بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جلسة سريعة كده
يأتي دكتور أحمد سيف، حصل له بس ظرف طارئ وقال لي إن شاء الله يحاول يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني في معنى نحاول نتكلم عنه في مسألة ترتيب حياة الإنسان المسلم، في ترتيب حياة الإنسان المسلم ممكن نضع عنوان الثابت والمتغير في حياة المسلم. الثابت والمتغير في حياة المسلم، مش كل شيء في حياتنا هو عبارة عن ثوابت، لا، ممكن تكون هناك أشياء قابلة للتغيير، ومش كل حياتنا هي متغيرات. يعني احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى حتى مثلا في أبواب العبادات، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بإقامة 5 فروض في اليوم والليلة، دي ثوابت مفيش فيها نقاش، فدي مش محتاجين ان المسلم لما يجي يضع ثوابت في حياته انه يبدا يحط ان في مواعيد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، دي ثوابت، دي مش محتاجه نقاش. الثابت اللي بيبدا مع الزمن يتحول في حياتك انه امر غير قابل للنقاش. لسه قارئ اثر حد تقريبا اعرابي، بمناسبه الترند بتاع الاعرابي، حد كان كاتب ان اعرابي فقد ولده او اصيب يعني بشيء، فبيهونوا عليه بعد فتره، يعني بيقول يعني هون عليك والامر سهل، فقال ما ترك لنا حب الطعام حزنا او حب الغداء والعشاء حزنا. يعني عايز يقول في حاجات احنا بنضطر نمارس فيها حياتنا تلقائي، عادي انا باكل بتغدى وبتعشى وبنام، فدي اصبحت ثوابت في حياه الانسان، الانسان محتاجها. مش معقول هيجي يتناقش انا همنع النوم تماما ولا همنع الاكل تماما، دي بقى ثوابت. ففي ثوابت طبيعيه البدن بيحتاجها، في ثوابت دينيه في حياه الانسان ما ينفعش يبقى فيها نقاش، وكل ما المسلم بيعلو في درجات الإيمان كل ما الثوابت الدينية عنده بتزداد. يعني في واحد بيضيف للصلاة الخمس الوتر، وبعدين في واحد بيضيف السنن الرواتب، وبعدين واحد يضيف صلاة الضحى، مع كل ما بيرتقي في درجات الإيمان بتصبح هذه الأمور ثوابت، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقضي النافلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل، يعني ليها الصلاة في قيام الليل، تاني يوم يقضيها الصبح، يعني هي اسمها قيام الليل، لكن هو مش هيستنى للليلة اللي جاية يبقى راحت خالص، لا، يقضيها بالنهار. فلو كان بيصلي 11 ركعة بالليل يصلي 12 ركعة بالنهار، لأن صلاة النهار مثنى والليل مثنى مثنى، على خلاف في كلمة النهار يعني. لكن الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت ممكن تفوته سنة الظهر يقضيها بعد العصر، لما جاءوا قوم وأطالوا الجلوس عنده صلى الله عليه وسلم وقضى نافلة الظهر. فأصبحت في أشياء ثابتة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما الإنسان بيرتقي بتصبح عنده أشياء ثوابت في الدين، وكل ما تكون حياته أكثر تخطيطا وترتيبا ويدير حياته بشكل ناجح تجد عنده يعرف يجاوبك على السؤال ده ثابت ولا متغير. الشيء اللي بيعمله ده سواء مشوار، زيارة، أمر دنيوي، شغلانة، أيا كان، يعرف يجاوب ده أمر بيتغير مع الأحداث ولا ده أمر ثابت له مواعيد ثابتة. طيب النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها إن في طبيعة بتحب إن كل الحياة تبقى مستقرة، كلها ثوابت مفيش فيها متغيرات. لو حس إن في أي حاجة من حياته اتغيرت يتوتر، يحصل له حالة من التوتر وما يبدأش يستقر غير لما إيه، كل حاجة مواعيد نومه ثابتة والأكل مواعيد ثابتة والأولاد كل حاجة مدارسهم وكل حاجة مستقرة تمام، أي لخبطة صغيرة أو أي شيء يكون متغير في حياتي يضجر، يحس أنه مش عارف يكمل، مش عارف. خصوصا هنا بتكلم عن المعاني الدينية، أنا مش بتكلم بصفتي مصلح اجتماعي وأن احنا ننجح في حياتنا وكده، ده مش دوري، لكن أنا بتكلم في إدارة دينك، في إدارة دينك، ازاي انت تحافظ على اورادك، ازاي تحافظ على حياتك الدينية، على نشاطك الديني، ازاي ان انت ليك اعمال دينية بتقوم بيها، فازاي تحافظ على ده، سواء بقى حفظ القرآن، الدعوة، طلب العلم، ايا كان المجهود اللي هتعمله لنصرة الدين، ازاي انك انت تحافظ عليه. ففي اشخاص يقولك انا عشان انتج في الدين محتاج حياتي تكون في قمة الثبات، يعني انا محتاج يكون المسجد ما فيش فيه صوت، يكون المكان مستقر، محتاج يكون الأولاد بيناموا في وقت معين والأكل يكون في وقت معين والفلوس بتيجي بشكل معين، يعني محتاج ان كل حاجة تكون في قمة الاستقرار، ده عشان يبدأ ينتج. غير كده يقولك لا انا مش عارف اعمل حاجة في الدين، وفي واحد عكسه بقى تماما، في واحد في قمة الملل بيمل سريعا، ملول ضجر، لو مش كل شوية في حياته طلعة وتغيير تلاقيه بيمل، يمشي في حفظ القرآن يسخن، يقول لك احنا في مسابقة او في طريقة لحفظ القرآن في شهر كاملا، تقول له طب وليه يحفظه في 3 سنين؟ يقول لك لا 3 سنين، لا شهر او شهرين، رجب وشعبان حفظ القرآن قبل رمضان ونراجع في رمضان خلاص، ويسخن هو بيحب ده جدا، ويروح اول اسبوع يحفظ البقرة وآل عمران وبعدين زهق يوم ساي، بعدين لك مشروع حفظ السنة، طيب روح بعد كده يروح يحفظ اول 500 حديث في البخاري وبعدين يتجر لك، وبعدين اللي حافظ السنة عملوا ايه؟ فيسمع مثلا عن دورة في العقيدة في الفقه في الدعوة في نزول ان يكلم الناس في الشارع، كل ما يسمع عن حاجة جديدة يسخن، هو حياته بتقوم على الطلعات انه يسخن فينطلق شوية، بعد ما يجربها بيمل، ايه ده انا ما كنتش متصور الموضوع كده، فيقوم يشوف حاجة بديلة، وحياته كلها قائمة على طلعات. نادر انك تلاقي في الشخص ده حاجة في حياته ثابتة، يعني مثلا لو سألته ايه الحاجة الثابتة في حياتك اللي على مدار سنة ثابتة، يعني انت هات سنة كده ورا او سنتين، ايه اللي ثابت في حياتك بقالك سنتين بتعمله؟ طبعا في العوارض البشرية، ان هو تعب، رمضان، سافر، الحج، مش بتكلم على العوارض دي، انا بتكلم ايه اللي بقالك سنة انت مواظب عليه او سنتين، هل بتحفظ قرآن مواظب عليه بقالك سنتين، هل بتدي درس في ميعاد ثابت ومكان ثابت سنتين، هل بتطلب علم وتروح لشيخ بقالك سنتين في نفس الموعد وبترتقي فيه، قدرت تتحقق ده؟ ده لعلاج الشخصية التانية. الشخصية الاولى اللي حياتها بقت في قمة الاستقرار وحياتها بقت مكعبات مرصوصة جنب بعضها، ده برضو محتاج يتغير شوية، محتاج يتعلم ان في افاق في الدين لا تفتح الا بان هو يسيب مساحة في حياته فاضية عشان يتحرك، يعني كل ما يتقال له تعال نجرب حاجة في الدين او تحفظ حاجة جديدة او تتعلم شيء جديد او تبني نفسك او تطور من نفسك، لك لا لا انا حياتي وايه استقر على كده، برجع من الشغل الساعة كذا وبعمل كذا، وحياته ايه متستفة جنب بعضها، مفيش اي مساحة انك تزق الحاجات دي وتدخل اي حاجة جديدة مهما كانت مهمة مهما كانت آنية. الدين بيطلب الآن، يعني احيانا الدين بيطلب منك حاجات على المدى البعيد، واحيانا بيطلب منك حاجة الآن، يعني مثلا صلاة الخسوف الوقت لازم تنزل تصلي خسوف الساعة 3 الساعة 4، صلاة الكسوف الساعة 8 الوقت هنصلي، طب اصلا مش ده مش ميعاد صلاه مناسب بالنسبه لي، لا ما انت محتاج تربي نفسك على ده، في جنازه مثلا انت محتاج الدين زي ما في مواعيد ثابته في مواعيد صلاه ثابته، ده حتى على مستوى العبادات في مطالب انيه، يبقى اذا الانسان الملتزم اللي عايز يتبنى في الدين صح محتاج يجمع بين الشخصيتين دول، لا يكون الشخصيه اللي كل حاجه في حياته في قمة الاستقرار والرتابة والثبات وأي تغيير فيها بسيط يتجر، لا مش عارف مش هكمل غير لما الدنيا كلها تترتب، كل حاجة وكوباية الشاي في الميعاد المناسب وكل حاجة المناسب يبدأ ماشي، عكسه الشخصية الايه بتاعة الطلعات اللي هو ما بيعرفش يعيش مستقر أصلا، ما يستحملش يعيش مستقر فترة طويلة، ده محتاج يتعلم الثبات شوية ويضغط على نفسه، والتاني محتاج يتعلم انه يتاخر كده حاجات في حياتي ويدخل فيها اشياء جديدة من الدين. المتابع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وده الشيخ احمد سيف بقى معاكم في سلسلة السيرة، بيجد ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده القدرة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم انه بيتكيف مع الاوضاع وبيعمل حاجتين، بيضع اعمال ثابته، يعني مثلا راح المدينه يعمل اعمال ثابته، يبنوا المسجد ويكون فيه اقامه الصلاه، لما يعوزوا النبي صلى الله عليه وسلم يلاقوه في المسجد، يعني حصل حاجه هلم بينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، له اماكن ثابته بيتواجد فيها على مدار سنوات، عايزين النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فين، يروح الاول يدوروا في المسجد، ما لقوش في المسجد ممكن يشوف بيزور حد من الصحابه بيصلي، يعني اكيد في حاجة عمل ديني جنازة، وفي نفس الوقت كان بتحدث متغيرات، يعني برغم ان الاعمال الثابتة النبي صلى الله عليه وسلم كان له مجلس علم كان يروح يعظ النساء، بل حتى في حياته الخاصة صلى الله عليه وسلم كان له أعمال ثابتة مع زوجاته، كان له هدي ثابت أنه يدخل عليهم بعد صلاة الفجر، عليهن بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، ولو طريقة معينة وترتيب لحياته وترتيب الليالي بين البيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن كان له أوضاع ثابتة مستقرة، يعني كان له أسرة، كان له حياة مستقرة. في أشخاص ما تحبش يبقى ليها حياة مستقرة، يعني هو مش عايز يتجوز لأنه بيعرفش يعيش حياة مستقرة، يقول لك الجواز ربطة وزوجة وأولاد ومواعيد ومواعيد مدارس ومواعيد مش عارف، هو ما بيحبش ده أصلا. يعني لو جيت هو مش عايز يعيش الحياة دي، هو عايز يكون إيه؟ حر طليق، وقت ما يحب يعمل حاجة يعملها، مش عايز يتربط بأي روابط معينة. خلاص، نيجي نكمل مع الشخصية الأولانية، إزاي إن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أنه يعمل أعمال ثابتة، يقيم مجتمعات فيها نوع من الاستقرار، يعني في تآخي من المهاجرين والأنصار، في مسجد بيلتقوا فيه، في أعمال بتقوم، في تعليم، في ناس بتقعد في مكان أهل الصفة. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم عمل مجتمع فيه نوع من أنواع الاستقرار وسوق للتجارة؟ لكن كان بتحدث كل شوية متغيرات، يعني تحصل مثلا غزوة بدر، وبعد كده يجوا المشركين في غزوة أحد، طب هنطلع بره ولا نقعد في المدينة، وبعدين يجوا حوطوا المدينة في الخندق. وطوال الفترة دي لغاية بقى فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيدرس الأوضاع، وان دي القبيلة دي ممكن تهاجمنا، احنا محتاجين نبعت لها سرية، والطريق ده قريش بتستعمله للتجارة، احنا محتاجين نسبق ونضغط ونقطع الطريق ده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيفكر وبيخطط وبيرتب لإدارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المدينة اللي بتنشأ، حتى بعض الكتاب كان بيقول اسمها المدينة، سميت بألف ولا مدينة، لأن أي مدينة تنشأ بعد ذلك تنشأ على هذا النسق، يعني عايز يبني مدينة ويعمل نوع من التمدن بدل التنقل في الصحاري كالأعراب، وعايز يعمل بلد فيها استقرار يبنيها على هذا النسق، فسمت المدينة بالألف واللام، ونورت بدخول النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما استطاع أن يعمل في حياته علاقات فيها نوع من الثبات، يعني مش مثلا علاقته بأبو بكر، بأبي بكر الصديق وعمر الخطاب متغيرة، لا، كان في حياته علاقات ثابتة. ودي أيضا هتجرنا المسألة كنت هتكلم فيها إن شاء الله، مسألة أن الثابت والمتغير ده بينسحب في علاقاتك في حياتك، يعني زي بينسحب في ترتيب أوقاتك بينسحب على ترتيب علاقاتك. هنأجل بس موضوع العلاقات لما خلص الفكرة دي الأول. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما استطاع أن يعمل مجتمع فيه من نوع من أنواع الثبات، كان بيتكيف مع المتغيرات. في متغير بيتطلب الآن أن يخرج من بيته صلى الله عليه وسلم ولو في منتصف الليل، يبقى عنده القدرة النفسية ان الوضع المستقر اللي تعب فيه عشان يخليه مستقر يهد حتة صغيرة منه مع انه يحافظ على استقرار الباقي، وبعدين يرجع لحالة الاستقرار، وبعدين يجي متغير فيشوف على حسب الاولويات ايه من الحاجات المستقرة اللي لازم تكون مستقرة ينفع من مبدأ الاولويات يتحط ده مكانه الان، وبعدين يرجع تاني يخليه مستقر. التنقل بين الثابت والمتغير ده عايز نفسية العبودية، انك انت مش بتدور على راحتك، انت بتبحث عن الارض لله سبحانه وتعالى. فالارض لله ان يكون في علاقة ثابتة مثلا مع الاب والام، والارض لله ان في علاقة مستقرة كأسرة، والارض لله ان الدين احيانا بيتطلب منك طلعات معينة انك لازم تعملها. اللي بيجرب حياة الطلعات مش عايز حياة الاستقرار، واللي بيجرب حياة الاستقرار مش عايز حياة الطلعات، زي اللي بتنقل من سخن وبارد وبارد وسخن. انت محتاج تتدرب على ده، محتاج نفسيتك تتدرب على ده، مش عايز يا اما تبقى حر طليق ما حدش بيكلمك ولا مروته حاجه، ولا حياتك في قمه الرتابه كل ما يطلب منك ان في حاجه انيه الان مطلوب مثلا الاعتكاف انك تغير نظام حياتك. لا، انا مش متعود على كده، مش متعود ان انا انام على الارض والاكل الغريب اللي بيجيبوه لنا دوت، ومش متعود انا على النظام ده. لا، انا ليا نظامي الخاص وقهوتي اللي بتيجي في ميعاد معين، ليا السيستم بتاعي اللي لو سمحت ما ايه ما حدش يغيره، مش قابل ان اي تغيير، عايز حاجه تفضل كده دايما. وفي شخص تاني عادي جدا قلت له اعتكاف فين، تعال نروح اعتكاف كذا، في نص الاعتكاف ده احنا هنلغي فكره الاعتكاف ونقلبه اي ملاهي، ما فيش مشكله عادي. يعني هو عنده حياته قابله كلها للايه، للتغير. تيجي نقول له هنقعد بقى 5 شهور نعمل حاجة بمعدل مرة أسبوعيا، لك انت مجنون، 5 شهور ليه؟ احنا نقعد اسبوع نخلصها. فتقول لا، في حاجات ما بتجيش كده، يعني في حاجات ما بتجيش كده. نيجي نعمق اكتر شوية في مسألة الاسقاط على واقعنا الديني. الواقع العلمي بيناسبه اكتر الشخصية الثابتة المستقرة، والواقع الدعوي بيناسبه اكتر الشخصية اللي بتتغير. لان يعني الواقع الدعوي على طول بيتطلب منك، يعني انت لو جيت فتحت يوميا السوشيال ميديا هتجد ان في مشكلة جديدة، والدعية مطالب بالفعل على حسب مكانه، مش كل الدعاة مطالبين بنفس المطالب، يعني انه يتفاعل مع الحدث. يعني مثلا زي مقتل المسلمين اللي استشهدوا نحسبهم كذلك في مسجد في نيوزيلندا، ده انت محتاج تتفاعل مع الحدث ده، ما تتعاملش بنوع من الاغفال. انا قلت مش كل الدعاة، كل واحد حسب الامكانيات والمواهب والتصدر. مثلا قضية سوريا، شوية قضية فلسطين، شوية مسائل في الإلحاد، شوية طعن في البخاري، بقت موضة الوقت كل داعية عايز يعمل حركات يبطلع يقول لك على فكرة أنا البخاري مش عاجبني، يعني إيه؟ فأنت كل شوية بيجي لك حدث وبيأثر على الناس، وكداعية بيتوجب عليه أنه لا يكتم علم، محتاج أنه يتفاعل مع ده. فيلم نازل جديد في طعن في ثوابت الإسلام، فهو حياته مبنية أصلا أن في تغيرات كتير. العلم مش كده، العلم هي معلومة بتتحط جنب معلومة بتتحط جنب معلومة، وما ينفعش يتاخدوا مرة واحدة، هيروحوا مرة واحدة. فالواقع العلمي مش بيناسبه التغيرات، الواقع الدعوي بيناسبه كده. طيب هو أصلا لازم نعمل فصل بين العالم والدعاية؟ لا طبعا، هو أصلا الدعاية لازم يطلب العلم، والعالم يبقى له دور من الدعوة. في ناس بتتمحض لذلك، نعم مش بأنكر، كل الاختيارات مفتوحة، أهم حاجة إنسان لا يرتكب حراما ولا يضيع أشياء أمره الله بها. لكن أنا بتكلم مش كل الناس تتسكن هنا بس أو هنا بس، طبيعية الإنسان بلغوا عني ولو آية، يتعلم ويمشي في طلب العلم ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى اللي عايز ينصر الدين. فبالتالي هو محتاج يتعلم يوازن بين النفسيتين دول، بين لازم يكون عنده في حياته أوقات ثابتة وأوراد ثابتة، ويضغط على نفسه، لأن كل حياة لها لذتها، يعني كل حياة من الحياتين دول لها اللذة بتاعتها وليها التعود بتاعها. فاللي متعود على حياة الاستقرار حياته في قمة التنظيم، عارف يعني درجة ان الشرابات كلها بتاعته ما فيش حاجة بتضيع منها. يعني انت متخيل لما تكون حياة في قمة الاستقرار كل مثلا ما فيش حاجة بتضيع، لا ألم ولا ما فيش حاجة بتضيع. هو حياته في ناس كده بالفعل، يعني حياته في قمة مكتبه منظم، أو يعني في ناس كده بالفعل. فهو ده بيعيش متعة معينة، الشاي لوقته، ومش أي نوع من أنواع الشاي، ومش أي وقت من أوقات الأكل، ومش أي وقت من أوقات النوم، وحياته في قمة الاستقرار. فأنت لو جيت في وسط الحياة كده دخلت له في مشكلة حالا ننزل، هو ما يعرفش يعني حالا دي، يعني هو كلمة دي مش غريبة على ودنه، يعني ايه حالا؟ تقول له الوقت، يقول لك لا دي عشان اعملها محتاجه مثلا شهر استخير، هو مش متعود على كده. التاني بقى عكسه تماما، هي حياته كلها ايه؟ حالا، يعني هي حياته كلها حالا. يعني لو جه حد قال له هنعمل ايه بعد بكره؟ بعد بكره يعني ما خلينا دلوقتي في ساعتها، بعد بكره ايه؟ اما يجي بعد بكره نبقى نرتبه. احنا دلوقتي حد عارف اصلا هيكون فين بعد بكره ولا ايه اللي هيحصل؟ ففي دي طبيعه ودي طبيعه، وكل حياه زي ما قلت ليها اللذه بتاعتها. حياه التغير بيجرب حياه جديده، بيدفع الملل، لكن بيفقد شيء من الاستقرار، شرباته ضيعة. يعني بيفقد بقى الايه، اي اكل، اي حاجه، اي مكان، اللي حواليه بيشعروا بنوع من التوتر في أسرته في بيته، يعني مش متعودين على الحياة دي. طبيعة الناس أصلا بتميل للاستقرار، فبيجد ألم في حياتي وبيجد لذة، التاني كذلك بيجد ألم وبيجد لذة. إزاي إن الإنسان يتخلص من أهوائه وينطلق إلى العبودية ويشوف إيه الأرض لله؟ دي صعبة جدا على الناس. يعني إزاي إن الوقت الأرض لله إن أنا في اللحظة الآنية أفض الاستقرار في المنطقة دي وانزل واتعلم علم انا متضايق منه ومش مفتوح لي فيه قوي، بس لانه بيتوجب عليا، فضغطت على نفسي ومشيت فيه. فروحت قال لك لا ده محتاج سنه. وبعدين بدات خلاص حياتي تستقر وفعلا بدات امشي، وبعدين طلع حاجه مشكله تانية محتاجه تغير تاني حته. فده فعلا صعب يا جماعه، صعب ازاي انك توازن في نفسيتك ما بين الثبات، الاشياء الثابته والاشياء المتغيره. لا تكون الشخص الثابت وفقط وترفض اي تغيير في حياتك، ده بيرفض فتوحات كتير. بتجيله فرص، حفظ قرآن، حاجات في السنة، دعوة الى الله، يتعلم حاجات، يطور من نفسه، هو لا، حياته مفيش فيها جديد، في قمة الرتابة والبناء الهادئ، ومش عايز اي حاجة جديدة. كل ما يتعرض عليه فرصة جديدة بس هيطلب منه انك الميعاد مثلا يوم كذا، مثلا يوم الثلاث مثلا الساعة 9، لك لا ده ميعاد القهوة بتاعتي مثلا. فتقول له طب ما ايه المشكلة لما تضحي بال، لك لا ما اقدرش، بس القهوة دي هي اللي بتقعدني لغاية مثلا الساعة 1، طب الساعة 9 خلصت، طب 9:30، لا ده ميعاد كذا. فهو مش قابل ان اي حاجة جديدة تدخل في حياتي. فتجد ده ان لما بيفقد الشخص ده بيفقد فيه الأحداث الآنية، جنازة حالا تلاقيه مش موجود فيها، موقف حالي الآن مطلوب منه إنه يسافروا للشخص الآن محتاج نجدة، ما يتحركش. يقول لك لا هو المفروض قبل ما تحصل المصيبة يقول لي قبلها بأسبوع. بتقول طب ما هي حصلت، يقول لك مشكلته بقى مش مشكلتي. هو معروف إن أقل أي يعني أقل ليميت معين عشان أتحرك أسبوع، ده يعني ما أكون ضاغط على نفسي عشان ألحق أظبط. فتلاقي ده حياته أسرته مبسوطة منه، الجزء من اللي حواليه مبسوطين، لكن بيفقد في الطوارئ، يعني بيفقد في اللحظات اللي زي كده ما بيبقاش موجود. التاني هو أصلا عايش في الطوارئ، فبتلاقيه موجود على طول في الأماكن اللي زي كده، يعني يخلص الجنازة دي في بلد يطلع على الفرح اللي بعده في البلد اللي بعدها، يطلع على مش عارف إيه، فتلاقيه دول مبسوطين منه لكن أسرته دايماً. ازاي بقى ان هو يعيش يوم كده مثلا ويوم كده؟ صعبة جدا على النفس، يعني صعبة ان انت ازاي تقضي مطلوب منك يوم تنزل وتروح وتسافر واليوم اللي بعده قاعد في قمة الهدوء بتذاكر معلومة بتبنيها على معلومة على معلومة، انت بقالك 5 سنين بتبني في وبعدين بعدها باسبوع لا ده جيل الاعتكاف اقفل ده دلوقتي، وبعد كده ارجع بقى شوال استقر تاني، بعد كده ارجع اشتغل 10 ذي الحجة ملزم الحركة اصلا، بعد كده ارجع استقر تاني محرم. يعني ازاي انك انت تتدرب على ده؟ ده بيفرق جدا في دينك، يعني ده هيفرق معاك لو انت بفضل الله نجحت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى انك تسيطر على نفسيتك في النقطة دي، دي هتفرق معاك. وفي نقطة قبل ما اتكلم في مسألة العلاقات، ان الناس بتتصور، يعني عايز اقول عايز اقولها بس بصورة صحيحة عشان ما بقاش بقولها بطريقة بتجرأ فيها، يعني ان بما ان انا انسان ايمانياتي كويسة وديني كويس يبقى كل المشاكل التانية اللي في حياتي هتتصلح من غير ما انا اصلحها. لا، انت ايمانياتك كويسة وصلاتك كويسة، ده هيخلي ربنا يعفو عنك، ممكن ربنا يخلي الناس تحبك، لكن ممكن تبقى حاجات في حياتك بايظه انت محتاج تروح تصلحها تاني. يعني شخص مثلا صادق بيحافظ على الصلاه بيحافظ على القيام، لكن عنده مشكله معينه في الاخلاق مش راضي يقف مع نفسه يعالجها، فيقول لك هي هتصلح لوحدها. لا هي مش هتصلح لوحدها، هيفضل انت عندك حته مثلا في الغضب، يبقى عندك حته في البخل، يعني في عيوب مش بتتصلح حتى لو انت دينيا كويس، يعني انت بقيت الاعمال الفروض بتقوم بيها وما بتعملش بتقلل من المعاصي، لكن دي محتاج تشتغل على نفسك فيها، يعني في اخلاق محتاجة مجاهدة عشان تتخلص منها، انما الحلم بالتحلم، يعني افضل اتغير مرة واثنين وثلاثة واشتغل على نفسي في موضوع الخلق ده، واعرف ان انا هغلط وابعد عن المواقف اللي بتخليني والاماكن اللي بتخليني اغلط واجاهد نفسي ومركز مع نفسي، ده خط في الاصلاح بالاضافة لخط العبادة والدعاء. فاهمين قصدي ايه؟ يعني في حاجات عشان تتصلح زي ما جزء من اصلاحها إقامة العبادات وكثرة الدعاء، في جزء من إصلاحها أنك أنت تضغط على نفسيتك وتعاتب نفسك وتقعد تحاسب وتشوف أنا مشكلتي فين، أنا أخطأت كذا، طب أنا هعتذر، طب أنا أغير من نفسي. لذلك أنت ممكن تجد، أنا بقول المعلومة دي ليه؟ لأن بعض الناس بيحصل لها حالة من الإيه، عارف زي الإيرور كده، بيطلع كده ما يشوف شخص عبادته كويسة وبيعيط في الصلاة، بيعيط، لكن ممكن في بعض المعاملات يتصدم فيتهمه بالرياء. لا، هو مش منافق، هو فعلا لما كان بيصلي هو كان بيبكي فعلا من خشية الله، لكن هو نجح في المنطقة دي من الدين. يا جماعة احنا الإيمان عندنا الدين شعب، ذلك ممكن واحد يكون منافق في منطقة من الدين وصادق. يعني غالب اللي بيحاول يحل نفسيات الإنسان عايز يتعامل معاه على إنه إيه، أبيض وأسود، يقول لك ده حلو ولا وحش، لو ممكن حلو جدا في حتة ووحش جدا في حتة وحلو نص نص في حتة ووحش نص نص في حتة. الإنسان نفسيته معقدة جدا، مش بسهولة انك انت تصنفه ده فاسد ده صالح ده وحش، لا، هو متداخل، الإنسان بداخله شعب، النفاق نفسه شعب، فمن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق. يعني النفاق درجات والإيمان درجات، مش كتلة واحدة، إما أن يأتي وإما أن يذهب. فكذلك الأخلاق، في واحد زي مواد كده، في مادة بر الوالدين 70%، في الأخوة والصداقة 60%، في الشجاعة والإقدام و 20%، في مش عارف إيه كذا 80% كذا 90%. فممكن تشوف النتيجة، إن طبعا هو اصلا التصور اللي بقوله ده غلط، لان هو ده برضو تصور هندسي بس بديك للتقريب يعني. فازاي هو في الباب ده كان ناجح، وفي الباب ده كان صائت، وفي الباب ده شايل، وفي الباب ده واخد رأفه، وفي الباب ده يعني ازاي ده موجود؟ ده وارد جدا، هيقول لك ايه ده ازاي؟ لا، ده عايز بقى يا اما يلتمس له عذر في كل الاخطاء، يا اما يقول ان هو كان منافق. يعني في شخصيات عايز لما يجي يتعامل معاه يقول لك لا هو ما بيغلطش، بس مش معقول ده، انا شايفه بيعيط في الصلاة. واحد يقول لك لا ما هو كان منافق، لا ما هو مش يا اما ما عندوش اخطاء، او يا اما هو كويس في الحته دي وبيغلط في الحته دي. فبالتالي لما نيجي نسقط الكلام ده على نفسنا بقى، مالناش دعوه بتحليل الناس، اما تيجي تسقط الكلام ده على نفسك، ايوه انت ممكن، مش معنى انك كويس في باب انك كويس في كل الابواب، فانت محتاج تشتغل على نفسك في الابواب الاخرى. فانت لما تكون مفتوح لك باب معين من ابواب الذكر من ابواب القيام، ده لا يعني انك انت في باب حفظ اللسان او في باب الاخوه والصداقه انك انت ايضا جيد، لا، انت محتاج تصلح ده. طيب، يبقى تاني نلم الفكره تاني قبل ما ندخل للنقطه التانيه اللي عايز اتكلم عنها، الثابت والمتغير في حياه الانسان المسلم، ولا سيما في قضايا الدين. ده اللي انا بتكلم فيه، ان احنا عندنا ثوابت في ديننا، وعندنا احيانا متغيرات بتتطلب منك تدخل لحظي او تغيير لحظي في حياتك. في ناس بتحب الحياه اللي كلها ثوابت، وفي ناس بتحب الحياه اللي كلها متغيرات. هي دي نفوس جبلت على كده، طبعت على كده، لكن هو محتاج يجاهد نفسه، محتاج يجاهد نفسه، يغير من جزء من هذه الطبيعه قدر المستطاع، ويبقى عارف ان عنده عيب او عنده اشكال في النقطه دي، ان هو تقيل وعايز حياته كلها مستقره، صعب جدا انك تطلب منه تدخل لحظي او اني لمشكله حاليه انه يتحرك الوقتي، ده صعب. والتاني العكس، صعب انك تطلب منه انه يثبت على شيء سنتين او ثلاثه، صعب. فهو محتاج تدرس شخصيتك كويس وتبقى عارف الاشكال عندك فين، وبرضه عشان ما نقعش في نفس الخطا، الناس مش نوعين بس، أو ده درجات وده درجات، لكن الخلاصة أنت بقى عشان تكون شخص بيحقق نوع ما من التوازن، أن أنت يكون في حياتك في ثوابت وعندك مساحة متغيرات في حياتك. لا حياتك كلها متغيرات فحياتك كلها مفتوحة على بعض، ولا حياتك كلها ممنوع أن أي حاجة جديدة تدخل فيها. فبالتالي يطلب منك تدخل لحظي عادي، أنك أنت يبقى عندك قدرة على التضحية بشيء من هذه الثوابت ويتدخل فيها. ده احيانا مش بس بينسحب على اعمالك الدينيه ونموك الديني، ده احيانا بيأثر على، ده احنا بنتكلم بقى على فرد، ده بيأثر على العلاقات اللي بالشخص ده. زي ما اتكلمنا ان مثلا الشخص الثابت في مجموعه بتحبه ومجموعه بتكرهه او زعلانه منه، والشخص المتغير اللي طلعات في ناس بتحبه وفي ناس بتبقى زعلانه منه. يعني زي ما قلنا في الاول ده بيبقى يعني تلاقي اللي مثلا واحد عايز يتجوز الاولاني، اللي هو الثابت ده. وفي واحد يقول لك لا عايزه كل يوم في حته. تلاقي واحده بتشتكي ان بقى يعني احنا عايزين كل يوم نكون في مكان، او العكس يعني مش عارفين نقعد، هو عايز يروح كل يوم مكان. وده بيحصل كتير في الخلافات الزوجيه، اختلاف في الطباع في النقطه دي مثلا. طيب احيانا ده بيأثر على مستوى العلاقات ازاي؟ ان نيجي للشخصيه الاولانيه، الشخصيه اللي هي عايزه حياتها كلها تكون مستقره ومش عايزه تعمل اي نوع من التغيير. احيانا عشان تقوي علاقه مهمه في حياتك محتاج تغير جزء كبير من نمط حياتك. تاني، احيانا عشان تقوي علاقه مهمه جديده في حياتك، يعني مثلا علاقه بصديق يقربك الى الله، بشيخ، بحد حتى على مستوى اهل الدنيا، حد هيفيدك، حد انت هتفيده وهو هيفيدك، لكن انت اكتشفت ان عشان تقوي العلاقه دي ليها ثمن. دي نقطه يعني، دي خلاصه الجزء الثاني من الدرس، ان العلاقات ليها ثمن. العلاقات ليها ثمن، عشان يكون في علاقه اخوه بينك وبين حد ده له ثمن انت لازم تدفعه، وعلى حسب الثمن اللي بتدفعه على حسب مردود العلاقه. لذلك كنت بسمع درس بصراحه جيد يعني، الشيخ اسمه اظن ياسر الحزمي تقريبا، يعني بيتكلم على الحزيمي بيتكلم على انواع العلاقات، وان في علاقات مؤقته وعلاقات دائمه وعلاقات ميته وعلاقات مميته وعلاقات مستقره. كان درس جيد وبيحاول يجيب اسقاطات من السيره، حقيقه درس جيد استفدت منه يعني، جزاه الله خير. فهي سلسلة تكلم مرة عن العلاقات ومرة عن الحياة تقريبا، وكل بيحاول يسقط حاجات من السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث دروس يعني فيهم إبداع جزا الله خير. الشاهد نرجع للنقطة اللي أنا عايز أقولها، إن العلاقات لها ثمن، وعلى حسب الثمن اللي بتدفعه في العلاقة على حسب مردود العلاقة دي عليه. فأحيانا واحد بيتصور نوع من أنواع العلاقات وما بيدفعش ثمنها، ويرجع يزعل إن العلاقة عمالة تفتر. انت اللي ما دفعتش ثمن العلاقه دي، يعني انت ما دفعتش ثمنها. او العكس، انك بتدفع ثمن لعلاقه هي العلاقه مش صحيحه اصلا فانت زعلان، هو هي العلاقه دي غلط. وعشان ما اطولش احلكم على الدرس عشان اتكلم في النقطه اللي عايز اتكلم فيها، هو الراجل جزاه الله خيرا استفاض وقسم العلاقات وانواعها وتبعات كل علاقه، عشان ما يعني ايه، ما تتصورش علاقه هتجيب لك مردود واسع وبعدين تفاجئ، او العكس. نيجي بقى على مستوانا احنا اللي احنا عايزين يفيدنا في حياتنا الدينيه اللي انا عايز اتكلم فيه. طيب نيجي على مستوانا احنا، انت دلوقتي ليك مثلا علاقة بإخوانك في المسجد، أو ليك علاقة درس أو شيخ أو أيا كان هذه العلاقة، جارك في المسجد، أيا كان هذه العلاقة، أخوة عايز ناس تقف جنبك في وقت زنقتك، في علاقة صداقة، أيا كان العلاقة دي. أنا قلت إن كل علاقة ليها ثمن. نيجي للشخص الأول، نيجي بقى يعني أنا عايز أربط الفكرة بتاعت الثابت والمتغير بموضوع العلاقات. نيجي للشخص الأول اللي هي حياته كلها ثابتة، فيجي علاقة معينة بتتطلب إنه يغير طريقة حياته في اليوم ده عشان أخوه محتاجه. والله أنا ما بحبش، بس أنا بحب حياتي تكون مستقرة ومش هينفع والله أبقى جنبه في هو كده عذرني لأن دي ظروف حياتي كده. تاني موقف تاني في ميعاد تاني بظروف تانية، والله أصلا اليوم ده أصلا عندي كذا، شوف الجدول يعني مش هينفع والله، وأنا بدعيت له كتير فعلا أنا مش هينفع أعمل كده. تكرار ده كل مرة، أنت فين؟ هو حياته كلها ما فيش فيها مكان أصلا يحط فيها حاجة جديدة، ورافض أن يضحي بأي حاجة زي ما قلت حتى بميعاد القهوة بتاعه، رافض أن يضحي بيه. والغريب أنه يبقى عايز الناس تراعي كل ده، يعني عايز اللي حواليه يراعوا كل التفاصيل اللي في حياته، فلما يجي يحصل له مشكلة لك إيه ده الناس ما وقفتش جنبي. ما هو أنت اللي عملت كده، أنت اللي صنعت هذه العلاقات الباهتة، فبالتالي لما حصل لك مشكلة ممكن ربنا يبعت لك حد يقف جنبك، وممكن ناس ترد عليك بنفس الرد، والله اصل مشكلتك دي كان عندنا ده ميعاد السندوتشات بتاع مثلا كذا خلاص. هو طب انا محتاج حالا عربيتي مش عارف اتخبطت وواقف على الطريق مش عارف الدولي اللي مش عارف ايه، ان شاء الله انا بس اظبط شويه حاجات كده واجي لك ان شاء الله كده. خلاص انت اللي عملت كده، فهو ما تزعلش لما يجي لك. الغريب ان الواحد احيانا بيشوف بعض الشخصيات كده ويزعل جدا من الناس، ان مش ما فيش صديق وما فيش حد بيقف جنبه والدنيا. طب ما هو ماشي، هو ممكن يكون حد يعاملك بالفضل، وانا مش بقول كده، وده يفضل يبقى موجود، لكن انا بتكلم على الطبيعة، انا بتكلم على الواقعية، بتكلمك بصورة واقعية، ده اللي هيحصل. انت بتديش للناس وقت، الناس مش هتديك وقت. انت بتضغطش على نفسك عشان الناس، الناس مش هتضغط على نفسها عشانك. انت ما بتضحيش عشان الناس، الناس مش هتضحي بنفسها عشانك. ده الغالب. ربنا بقى يرزقك حد شهم زي الدكتور احمد سيف كده، دي من عند ربنا بقى. فانت مش هتضحي، خلاص ما حدش هيضحي عشانك خلاص. وتيجي طبعا ان بسبب انه رافض يضغط على حياته، لان هو يا جماعه الفكره في ايه، عشان برضو اشرح لكم النقطه دي. الفكره ان دلوقتي الشخص ده هو عنده حاجات في حياته، وبعدين شخص تاني اللي هو صديقه حصل له مشكله، فيقول اكيد غيري هيروح، ما انا عندي حاجه، انا اكيد مش بلعب، انا عندي حاجه مهمه دلوقتي، فما يروحش. فالعلاقه تقوم تفتر لانه معاش مع صديقي في المشكله دي، فعدت المشكله دي وهو معاشهاش وما يعرفش تفاصيلها. حصل مشكله تانية وثالثه، وصديقه اللي من اقرب الناس له بيمر بهموم وظروف واحداث وقضايا، وهو مش عايش كل ده، هو عايز العلاقه مواعيد، اتقابل مثلا مره الساعه كذا وخلاص. فبالتالي العلاقه بتكون فيها، ده طبيعي جدا ان العلاقه يكون فيها نوع من الفتور. فلما بيرجعوا يتقابلوا فقدوا المواضيع الكتيره اللي كانت مشتركه ما بينهم، فتلاقيه يتقابلوا، وانت اخبارك ايه؟ يقول والله الحمد لله، وانت والله طمني عليك الحمد لله، وتلاقي القعده كلها ايه؟ الله المستعان، وربنا يوفق، وجزاك الله خيرا، وبلاش كده، وما تبقاش ما تبقى تسال، لا انت حاضر، طب خلاص، طب نكمل على الواتس. اسمحوا، هو فقد التواصل، فقد الحياه المتداخله اللي كانت موجوده. ده طبيعي جدا انه يحصل، ده طبيعي جدا انه يحصل. فانت زعلان من ايه؟ دي يا جماعه محتاجه زي ما قلت لكم، دي مش ده فهم للواقع. فانت زعلان من الناس ليه؟ العكس بقى، الشخصيه اللي حياتها كلها متغيره، عيبها ان هي ما بتصبرش على العلاقات كتير. يعني ممكن يبقى مره مع شخص يقف جنبه للاخر في مشكله، ومشكله تانيه ولا كانه يعرفه، وبعدين يشوف صاحب تاني ويقف معاه للاخر ويعيش معاه شهرين يعني في قمه الاخوه والصداقه، وبعدين يقعد سنتين ولا كانه يعرفه، وحياته كده صديق قريب جدا جدا، وحياته فيها نوع من الـ يعني تضخيم شويه، ويعيش معاه فتره طويله وبعدين يختفي ويشوف صديق تاني ويكون متقلب. فده تلاقي شخص اللي هو معاه بقى في الوقت ده يقول لك ده شهم جدا انه معاه في اللحظه دي، شخص بقى اللي بقى له سنتين ما يشوفوش ده ندل جدا، ده اختفى من الحياه. فالفكره لا تكون ده ولا تكون ده. يعني فعلا خلق انك انت تكون متوازن ده صعب جدا، لكن ده بيريحك في مشاكل كتير في حياتك. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ايه؟ قوامة. هي دي الفكرة، ازاي في علاقاتك وكان بين ذلك قوامة، لا متطرف قوي في العلاقات ولا جاف جدا في العلاقات. ازاي في ترتيبك لحياتك، لا متطرف جدا ولا في قمة الملل والرتابة كده. ازاي ان يبقى عندك مواعيد ثابته، وازاي يبقى عندك قضايا متغيره، عشان ما تخسرش علاقاتك بالناس. انا هنا مش بتكلم على، مش قلت تاني بكرر، مش بتكلم بصفه، وده يصلح للانسحاب عليه، مش بتكلم بصفه الاصلاح الاجتماعي في حياتك وصداقتك وحياتك، وان كان ده يصلح ليه، انا بتكلم في علاقاتك الدينيه. ده هيأثر على دينك انت. اذا كان الشخص الاول او الثاني شايف ان الطريقه دي مريحاه في دينه كده ومريحاه في حياته كده، هتأثر عليه قدام. لازم يضغط على نفسه، لازم يحترم ان في اشخاص عايشين حواليه، لازم يدفع ثمن العلاقات، لازم يفهم ان الحياه ليها ثمن، وان اي علاقه ليها ثمن. هي الحياه مش ماشيه كده. اخوك اللي عاش معاك وقت وانت ضحيت معاه، ده ربنا بيقول والصاحب بالجنب. طب بعضهم قال الرفيق في السفره الوحيده، سفر ده له حق. تخيل اللي يقضي معاك خمس ست شهور او سنتين ثلاثه وبعدين تقطع معاه تماما بدون اي مقدمات، عشان إقامة علاقة جديدة وإغال فيها ثم قطعها وبترها، أو اللي رافض إن أي حاجة جديدة تدخل في حياته. وده ياما الواحد قبله، إن شخص مثلا يكون بيشتكي يقول لك أنا وكان ظروف وبنقل مثلا وما لقيتش حد معايا. ما هو أنت بتقول له طيب أنت وقفت جنب مين؟ هو يقول لك المفروض الناس ما تفكرش كده. أنا تاني بقول ده الواقع، وإن الناس تتعامل بالفضل، وإن الناس ما تنتظرش ليربو في أموال الناس، هو مش بيدي عشان ياخد ولا تمنع أن تستكثر. أنا فاهم هنقول لهم كده، بس إحنا بنقول لك دلوقتي أنت منتظر إيه؟ أنت قدمت إيه عشان تحافظ على ده؟ الحياة ما بتحسبش كده. العلاقات لا تقام بهذه الطريقة الباردة، العلاقات لها ثمن أنت لازم تدفعه. طبعا أنا بخاطب نفسي أولا، يعني لأن الواحد من كتر ما شاف إشكالات في نفسه بيتكلم على هذه النقطة، مش أقصد الشخص بعينها، بالعكس الواحد كتر ما بيسمع في مسألة إزاي الواحد بينبهر إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحقق كل هذه المعادلات. ده فعلا من عند ربنا، ده نبي. إزاي كزوج، وإزاي كصاحب، وإزاي كمعلم، وإزاي كقائد، وإزاي في الإدارة في الدولة، إزاي كل ده يعني صلى الله عليه وسلم ازاي يعني فعلا مش ممكن. وازاي له ناس قريبين جدا منه لدرجه ان مثلا كتاب السير، وده ايضا من حفظ الدين، كل جزئيه في السيره يعني تم دراستها بصوره عميقه جدا. عدد كتاب مثلا عدد الذين اردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، تخيل اسمائهم مين اللي النبي في سفر يختار حد عايز يقرب منه فيستغل في السفر يركبه معه على الدب أو يتبادل معه، فيركب شوية النبي صلى الله عليه وسلم ويركبه شوية ويبقوا ماشيين مقضين مع بعض وقت بأسمائهم. شوف انت في حرب مثلا سرية، يعني مش طالعين مش رحلات، مش كانت رحلات تجارية. النبي صلى الله عليه وسلم ده كان بيحصل في جهاد مثلا أو في حج أو عمره، فازاي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه صلى الله عليه وسلم مركز ان فلان وفلان وفلان محتاجين علاقة قريبة، وفلان محتاج ان انا اقول له كذا، وفلان محتاج، فشبك بين اصابعه وقال له والله اني لو احبك يا معاذ صلى الله عليه وسلم. يعني ازاي ويروح يسمع صوت فلان في قيام الليل، ويروح يقول لفلان سلني اطلب، ويروح يقول لفلان كذا يدعو له، ويقول لفلان هصلي في بيتك يزوره ويصلي في بيته صلى الله عليه وسلم. ايه ده يعني ازاي النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي يروح الغزو ويمشي وبعدين يقول هو فين فلان، هل تفقدون من احد، فين فلان ما جاش ليه في وسط الجهاد. انت الواحد بيحصل له مشكله ولا حاجه في البيت بينسى عيل من العيال، مش مركز بقى في التفاصيل. فازاي عدد كبير من المسلمين ويروح جهاد يقول فين فلان، لا سياتي به الله، ويرجع بعد غزو تبوك فاكر الثلاثه. عارف يعني ايه مجتمع ورئيس يعني الدولة، النبي صلى الله عليه وسلم القائد الرسول وأمم من الناس، ويسأل على ثلاثة ويجوا يقول له ده مختلف عن الباقي، وعدد كبير يدخل والله أنا كان عندي عذر، والله أنا كان عندي المنافقين، ويجي عند كعب لا عارفه ولما هذا فقد صدق، ويديهم هم الثلاثة معاملة خاصة. إيه ده ازاي صلى الله عليه وسلم كان مركز في العلاقات دي، مع ان المفروض الناس هي اللي تتقرب، هو النبي صلى الله عليه وسلم ازاي هو اللي شاغل باله. يعني لما مش فاكر اظن ابن كثير في شرح سوره البينه لما كان بيتكلم في ليه سبب ان راح قرأ عليه سوره البينه على ابي بن كعب، فجاب ان كان في روايه تانية ان حس النبي صلى الله عليه وسلم حس ان سيدنا ابي في صدره بعض الحرج من موضوع القراءات. شوف مركز النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سوره الفتح وراجع من الحديبيه، انت متخيل يعني ايه الحديبيه؟ الحديبيه دي يعني ان شاء الله ما اعرفش الدكتور احمد سيف لسه ما وصلهاش، لما يشرح لكم الحديبيه وتعيش تفاصيل الحديبية، انت ممكن لو عشت التفاصيل ممكن يجي لك في لحظة قبل ما لو انت عايش مع الاحداث قبل بقى الانفراجة يجي لك نوع من الغم، مش قادر
وابو جندل وابو بصير وبيتاخد مننا، وليه وعمر الخطاب ليه ما نرضى الدنيه، وبعدين يرجع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احلقوا، محدش يرضى يحلق، فيدخل متضايق صلى الله عليه وسلم لام سلمه طب اعمل ايه، تقول له قوم احلق، وضع يعني في قمه الضغط يعني انت مش عارف. وبعدين لما تنزل سوره الفتح ينادي سيدنا عمر عشان هو اللي كان بيقول له الامر ده، فاكر دي هتعالج له المشكله دي عشان يبقى يسمحها. بالنسبه لك الواحد خلاص هيبقى يسمح، لا يسال عمر الخطاب ويقرا عليه يقول له اني انزلت علي سوره احب الي من حمر النعم، ويقرا عليه سوره الفتح. ازاي يعني ازاي مركز في العلاقات للدرجه دي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ازاي الاحداث الكتير ما بتضيعش منه التفاصيل دي؟ لان هو كان بيعامل دول كبشر، دول بني ادمين، هو خايف على دينهم مش اعداد، يعني دول بالنسبه له مش مجرد اعداد، هو خايف على دين كل واحد لوحده، يعني خايف على دين فلان وخايف على دين فلان وخايف على دين، هو خايف عليهم. فكان مركز زي ما اللي خايف على اولاده كده، عارف ان ابنه امبارح ما اكلش سندوتش، في واحد مركز لدرجه انه عارف التفاصيل اللي ممكن واحد يقول ايه يا عم في ايه يا عم. الام ممكن تبقى كده، الاب ممكن ينسى اسم حد من العيال مثلا، الام تبقى عارفه تفاصيل. لما يكون واحد بيركز بيعرف يهتم بهذه التفاصيل. فازاي النبي صلى الله عليه وسلم في وسط زحمه الاحداث دي كلها وكتير، انا عايزك تقرا السيره بهذه العين، انك قاعد بتتتبع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده ازاي، كان بيعمل كده ليه، وازاي خد باله ان وهو في الخندق ما يروحش يقعد، لا يقعد وسطهم ويربط على بطنه حجرين عشان يبقى واحد منهم وسطهم، وازاي لما يقابلهم مشكلة كان يرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وازاي هو كان حريص انه يبقى وسطهم، وازاي كان يأتي الرجل ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف محمد صلى الله عليه وسلم من بين الناس واحد منهم. يعني عايزك لما تيجي تقرأ السيرة تعيش تفاصيلها. يعني انتوا بتسمعوا السيرة مع دكتور احمد سيف وتسمعوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عايزك تقرأ. كان اسمه ابو الحسن الندوي له كتاب في السيرة جميل، المقدمة بتاعته كان بيقول ان كل ما اقرا كتاب سيره وكان عايز يكتب يجدد في السيره، فبيقول ان المشكله هو شايفها مشكله وانا شايف ان فيها نوع من الفوائد، بيقول المشكله ان كل اللي بيكتب سيره بيأثر عليه طبيعته ووظيفته. فالقائد مثلا عسكري بيجي يكتب سيره مركز على مساله الفتوحات، واحد في الدعوه مركز على مساله الدعوه، واحد اجتماعي مركز على الجانب الاجتماعي في حياته مثلا، فبيقول ان غالب كتب السير اللي هو قابلها بتكون مجتزأة. هو لقى نفسه هنا، طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أسوة في كل حاجة، صلى الله عليه وسلم الأسوة في الخير في كل شيء، فأنا داخل في السيرة ببحث عن مثلا، يعني أنا مش فعلا مش عارف اللي جه في دماغه أنه يجمع أسماء وعدد الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت ممكن أنت تقرأها عادي، بتقرأ في موقف كذا فأردف فلان ماشي كذا أردف عادي بتعديها، هو بقى ليه فلان وفي الغزوه دي وقال له ايه، وهل اللي قاله له ده الحديث ده هو اللي رواه الصحابي ده، واشمعنى الصحابي ده كان مقل في الاحاديث وروى الاحاديث دي تحديدا، يبقى معنى كده ان النبي قالها له صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اظن عقبه بن عامر علمه مش فاكر حقيقه صحه الحديث، اظنه في النسائي كان ذكره ابن كثير في تفسير سوره الفلق والناس، علمه سوره الفلق والناس اظنه كان في سفر في ليل، هو راح طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني سورة يوسف، علمني سورة هود، علمني سورة يونس، وعايز سورة كبير. فالنبي ايه اقراه الفلق والناس، فكانه يعني ايه تقلها كده يعني عايز حاجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلع صلى بسورة الفلق والناس. انت متخيل دي رسائل صلى الله عليه وسلم، هو عارف هو بيقدم هنا رسائل ومركز في العلاقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنا بنقول ازاي اللي بيقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يركز في مثلا مسألة زي قلت الامر اللي انتقده الندوي، انت ممكن يكون بالنسبة لك يفتح لك باب جديد في فهم السيرة، ان واحد مثلا مركز بيقرأ في السيرة مركز في علاقات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لا اعرف منازل الاشعريين، عارف هم ساكنين فين؟ طب عارف ازاي لما نزلوا في المدينه؟ قال من اصوات قراءتهم بالليل، طب برضه عرفها ازاي؟ يعني صوتهم في قيام الليل. ده كان بيلف بالليل صلى الله عليه وسلم، ده احد الاوجه وان كانت مش الاشهر يعني في معنى وتقلبك في الساجدين، اي بينهم تتفقده. فانت متخيل عارف اصوات الناس اللي بتصلي بالليل فين في المدينه. طب هو ده النبي صلى الله عليه وسلم وده في المدينه يعني في قمه الانشغال، مش مثلا لسه في دار الارقم. طب ازاي كده؟ ازاي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني، واحنا دي بنقولها في الايه في الالغاز في السيره اللي هو ايه، من صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الخطيب حواري رسول الله، امين ايه ده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص ان ممكن يدي لمعظم الناس القاب معينه وعلاقات خاصه، بيوزع العلاقات الخاصه صلى الله عليه وسلم، مش هو واحد بس. يعني ازاي في حد قريب في مساله المنافقين، في حد قريب في مسألة الخطابة، في حد قريب في مسألة النقاش في قضايا معينة. ايه ده صلى الله عليه وسلم. المبهر ان اللي بيعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في قمة الانشغال، اللي انت لو الواحد عنده عشر معشار الشغل ده مش هيبقى فاضل حد، ويبقى كل هدفه هي الناس اللي تراعيني. انا ما راعيش الناس، الناس هي اللي تراعيني، انا اللي مشغول يعني. وده بيكسب كل ما للأسف غصب عن الانسان كل ما بيرتقي في درجات معينة بيبقى شايف ان الناس اللي تراعيني مش انا اللي راعيها. لكن ازاي النبي صلى الله عليه وسلم مع ضغط الاحداث المتتالية دي لا يفقد هذه العلاقات؟ يعني مثلا من الاحاديث الجميلة كلكم اكيد عارفينها، بس انا بيعجبني رد النبي صلى الله عليه وسلم لما جه سيدنا عمرو بن العاص بعد غزوة ذات السلاسل، بعدين حس ان هو ايه النبي بعته بقى في غزوة وامروا عليها، اكيد انا احب واحد النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ان الاحساس ده يجيله يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستطيع انه يوصل الاحساس ده لمعظم الناس. عمرو بن العاص اسلم حديثا، الناس مثلا كانت تقول جرير بن عبد الله البجلي النبي كان بيحبه، يعني اسلم بعد نزول المائده صلى الله عليه وسلم. وفي الحب ابن الحب، يعني الاحساس ده انه يوصل لمعظم الناس ممكن يسلم حديثا لكن النبي بيحبني كتير صلى الله عليه وسلم. دي جابها منين؟ اكيد بمواقف. فلما عمرو بن العاص جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له من احب الناس اليك؟ زي ما قلت لك الدافع للسؤال ده ايه؟ ان وصل له رسائل من النبي صلى الله عليه وسلم حسسته ان النبي بيحبه جدا، وده كان بيوصل لعموم الصحابه. احنا بنعرف نوصل الرسائل دي للناس؟ ان انت علاقتك الخاصه بفلان مش هتفقدها، وعلاقتك بفلان هتحافظ عليها، وعلاقتك مع فلان سابلها ببلالها، تحافظ على العلاقات ما بتخليهاش تنشف وتتكسر. زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، اقول له ايه اصلحوا ذات بينكم، الذات اللي بيننا عشان ما تتكسرش محتاجه كل ما حاجه تبص فيها تتصلح، ما تبقاش زي الحاجات اللي عندك في البيت بايظه ما اتصلحتش بقالها فتره فخلاص انت فقدت الامل فيها، يعني كل ما حاجه الحق صلحها. فالاحساس ده وصل لسيدنا عمرو، فجه سال النبي صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك. يعني الاعجاز النبوي ان ده حصل، يعني ان الحواجز تكسر لدرجة انه يحس الاحساس وانه يروح يسأله، زي اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لي في الزنا، يعني كيف جرؤ على ذلك؟ يعني ازاي الحواجز وصلت انه قدر يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له اذا لي في الزنا؟ الواحد ما يقدرش يقولها لاصغر طالب علم. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم وصل للناس في العلاقات انه يسمح له انه يقول كلمة زي دي؟ فسيدنا عمرو بن العاص لما راح للنبي قال له كده، رد النبي صلى الله عليه وسلم مبهر. النبي عارف هو بيساله ليه، ودي برضه ما يعرفهاش غير حد مركز في علاقاته. والاجابه دي في الاول ما تطلعش كده، هو عايز ينقل الحوار خالص بره قصه الرجال. فقال عائشه انا بحب مراتي ليس عن هذا السبب، من الرجال هو اللي صمم بقى. لكن شوف الاجابه، هو مش عايز يجرحه ومش عايز يكذب صلى الله عليه وسلم، يعني مش عشان اراضيه وفي ناس ما انا هراضيك هزعل ناس تانيين. فازاي اخرج يعني شوف الحكمه النبويه. قال عائشه، هو عارف هو مش بيسالوا عن ده. فقال صلى الله عليه وسلم قال من الرجال، برضه ما قالوش ابو بكر في روايه الاشهر، قال ابوها يعني ايه عشان ده ابو اللي انا بحبه. قال ثم من، انت مصمم بقى عمر. قال ثم من، قال عثمان. خلاص بقى واضح ان انا اسمي مش مكتوب خلاص. فالشاهد شوف عادي ممكن الواحد لما يكون مش مركز في علاقات عادي ممكن يجرح اي حد، مش مركز مش مشكلة، انا مالي اصلا. فان مهم جدا عشان تحافظ على علاقاتك بالناس انك تركز في علاقاتك، لا تكون الشخصية اللي هي مش فارق معايا علاقات جديدة، المهم حياتي تكون مستقرة، مش فارق معايا اكسب شخص ولا حافظ على علاقتي بشخص، لان ده هيتطلب منك تغير في جزء من ترتيب حياتك. الناس ما بتبقاش فاهمة تمن العلاقات، انه يضغط على نومه ويضغط على ترتيب وقته ويضغط على جزء من دنيته عشان يحافظ على علاقته باخوه، هو مش فاهم تمن ده، يضحي عشان اخوه مش عارف تمن ده. فمهم الشخصية الأولانية تفهم كده، ومهم الشخصية التانية اللي بتقضي وقت طويل مع حد وبعدين شوف شخص تاني هو عنده نوع من الملل، لا ده مهم يتعلم ان بعد فترة هو كده بيصنع، يعني مش عايز اقول عدوات بس بيصنع فجوات بينه وبين ناس كتير. فالإنسان ازاي يكون متزن نفسيا، وازاي الإنسان يحافظ على ده في حياته ويكون مركز مع نفسه ومركز مع الناس ويتعامل مع الناس برفق. كان كلمة جميلة قالها لي أحد المشايخ جزاه الله خيرا، ناقش في مشكلة مع حد يعني، فأنا كنت زعلان منه، هو أكبر مني فأنا زعلان منه، وأقول لا هو اللي لازم يصالحني وهو اللي لازم يعتذر وهو اللي لازم مش عارف. قال لي بص لو عملته إنك خايف عليه وكأن أنت اللي بتدعوه وعايز أنت اللي ترتقي بيه، لو أنت فكرت فيه بالنفسية دي هتلاقيك عملت بنفسية تانية، هتلاقيك سامحت وتغاضيت عنه. لكن طول ما انت بتتعامل عايز حقك هتفضل مركز في التفاصيل دي، لكن لو انت بتعامل خايف على الناس وخايف تحاسبه على الغيبة اللي قالها وخايف تحمله من الاوزار وانت مش عايز تطلعه غلطان، انت عايز الامور تتصلح وخلاص، مش عايز تكسبه 1-0 يعني، لو انت خرجت من النفسية دي هتلاقي الامر بقى سهل. لكن لو انت مصمم انت تكسب وانا مش غلطان وهو اللي عمل، طول ما انت بتفكر دي هتلاقيك قاعد عادي بتخسر حد وتاني. لذلك بينشأ للأسف أحيانا فكر يعني بيبقى فيه مصلحة شوية في العلاقات وبيفكر في مصلحته وبس وفقط، طبعا ده مشكلة. نرجع تاني، معلش أنا بعتذر طولت عليكم، وكان دي دردشة كنت منتظر الدكتور أحمد سيف بس واضح إن خلاص يعني. نعيد تاني عشان نقوم نصلي العشاء، نعيد تاني الفكرة المحورية اللي أنا عايز أقولها، الثابت والمتغير في حياة المسلم، الإنسان محتاج يقاوم نفسيته، ما يسيبش الطباع بتبقى غلابة، لازم هو يقاوم ده. في شخص زي ما قلت لكم طبع أو هو دايما بيحب حياة الاستقرار، لما بيطلب منه أي تغيير في حياته يضجر ولك مش ممكن ويستحيل ولازم كل حاجة تكون مترتبة، ولو اتعرض عليه أي جهد ديني أو مشروع ديني وفي جزئية ناقصة ما يعملهاش. لما تكون مستقرة تماما وواضحة تماما وكل معالمها مرسومة يبدأ يجي، يبدأ الأول يسكنها في جدوله وبعدين يبدأ يجي وحياته بتمشيش غير كده. وفي شخص لا هو كل أسبوع عايز حاجة جديدة متغير، إزاي يكون في حاجات في حياتك ثابتة على مر الزمان، يعني ممكن تقعد 10 سنين، في ناس على فكرة قعدت تطلب علم معين واحد 10 سنين، يعني خلص المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة وله بالرغم ان ده ثابت في حياتي وله جزء من الحياة متغير، يعني جزء طبعا ده غير الجزء الدنيوي المتغير، كلية بيتخرج يشتغل يتجوز ده اصلا متغير، لا كمان له جزء في الدين بيتغير، بيشتغل في الصغر ده في الدين ويجرب الأعمال الخيرية ويجرب كذا وينزل في الدعوة لله، لكن في جزء ثابت. فازاي يبقى ليك جزء ثابت في حياتك وفي نفس الوقت تسمح بدخول بعض المتغيرات في هذه الحياة؟ النفسية دي صعبة، قلت لك بالضبط تشبيه زي اللي بيطلع من ايه سخن البارد والبارد السخن، يعني تلاقي شخص طلب منه حالا يعمل حاجة خلاص فخرج، وهو المفروض كان حاطط جدول انه هيذاكر عامل وقت مذاكرة وهو طالب علم مجتهد من 10 للساعة 3 الفجر هيذاكر مثلا، يعني جي مشوار مفاجئ من 10 ل 12 ازاي يقدر يرجع 12:30 يقعد يكمل مذاكرة، يعني ازاي يقدر يعمل دي؟ الشيء باظت خلاص ما هي بايظ، يقعد له اسبوع في حاجه زي كده. يعني ازاي يتعلم يعمل كده؟ طيب خرج وحياته اصلا شغل دنيوي غالب وغالب وقته بره، ازاي يتعلم يجي يقعد؟ مش متعود على القعاد، لا اقعد انت محتاج تتعلم القعاد. او العكس، واحد حياته شغله الدنيوي اصلا هو قاعد في البيت بيشتغل مثلا شغله من على النت مثلا، فتلاقيه تقيل، اتحرك اخرج، لا انا عايز حاجه ايه برضه في الدين وانا قاعد، مش عايز يغير من نفسه. انا طبيعتي بحب القعاد، عايز كمان شغل الدين يبقى القعاد. انا طبيعتي بحب الحركه، عايز شغل الديني. تقول له العلم يقول لك خلاص حد يعلمني واحنا بنجري جنب بعض. لا العلم عايز قعاد، يقول لك لا ما انا ما بعرفش اقعد. فازاي انك تتعلم تضغط على نفسك وتكتسب هذه المهارات الجديده؟ الخلاصه كلها كيف تحقق العبوديه لله سبحانه وتعالى حتى لو خالف اهوائك، حتى لو خالف طبيعتك الشخصيه. ده برضو مهم انك يعني تستفيد من طبيعتك الشخصيه وتنميها في صغرك وتضغط عليها في جزء، والامر في الاخر عايز موازنه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا ولا يستبدلنا، وان يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وبطن، وان يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى، وان يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا ليله القدر، اللهم اعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم تقبل منا اعمالنا ووفقنا لفعل ما تحب وترضى. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.